الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غرة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقريبه للقلوب العدم.
نعم، هذه المسألة الأولى مسألة مهمة جدا، أن من فهم هذا الباب الذي نحن بصدده وبابين بعده تبين له غربة الإسلام. يقول الإمام ابن عبد الوهاب هذا الكلام في القرن الثاني عشر، وهل الآن الغربة خفت أو زادت؟ ها؟ في الوقت الذي ظهر هو في نجد، كانت بلاد نجد فيها من الحالات التي حكيناها الآن، عبادة الجن حتى عبادة النفس، وكل ما هو واقع الآن، واقع الآن في كثير من الأمصار والأبقار كان واقع، والرجل ليس بنبي وليس بمؤيد بالوحي، خالد مثلكم ومثلنا خرج من نجد حاجة وحج وجاء إلى المدينة وطلب العلم هنا في المدينة، ثم تجول في بلاد الشام والعراق، لف ورجع إلى بلده ووجد إن الشرك والوثنية والجاهلية عم في الدنيا، لأنه عرف في جولته في هذه البلدان أن الوضع متشابه تماما لما هو واقع في نجد وفي البلدان التي زارها ودرس فيها وتعلم فيها. بدأ دعوته في العراق بين زملائه ومشايخه حتى أثر في شيخ من مشايخه فأصبح تابعا له في العقيدة وإن كان يتعلم عليه العربية. لما رجع وجد إن الغربة قد اشتدت وعمت، وإنما سألتكم هذا السؤال، وإن كانت الغربة اليوم اشتدت وزادت أيضا كما قلتم، لكن لا تنسوا فرق بين الغربة التي تشتد وتعم وبين الغربة التي تشتد ولكن في بعض المناطق تخف. تصورتم إن دعوة الرجل أثرت كثير وخففت من تلك الغربة ومن تلك الوثنية، أولا أزالت في المنطقة التي بدأت فيها الدعوة، وفي الجزيرة زال الشرك الأكبر علنا، يكون يبقى سرا في بعض الرؤوس وفي بعض البيوت، وبواسطة هذا الانفتاح على العالم هذا شيء آخر، لكن بصفة عامة أظهر شعائر الإسلام وقامت بدعوته دولة إسلامية أعلنت أن دستورها الكتاب والسنة. معنى ذلك خفت نوعا ما، إن سعى أن نقول محليا، ولكن لم تكف أيضا لتكون دعوة محلية، ولكنها سرت ومشت، ورأينا إنها خففت هذه الوثنية والجاهلية في كثير من الأبقار في مستوى شعبي لا بالمستوى الرسمي. والدين عادة ومن سنة الله في هذا الدين الذين يستجيبون للدعوة الحق هم الضعفاء، الناس الذين في المستوى الشعبي للطبقة العليا. وبهذا المعنى الدعوة أثرت كثير وخففت كثير من هذه الجاهلية، وترى مساجد في أبقار كثيرة في إفريقيا مساجد تدرس ومدارس أيضا تدرس هذا المنهج وتصلي هذه الصلاة وتعتقد هذه العقيدة وتدعو إلى هذه العقيدة قبل أن يذهب هناك دعاة رسميون، بل من الحجاج ومن الزوار ومن الوفود التي تفيدها بعض الجامعات الإسلامية في السعودية. الدعوة سائرة سيرا حثيثا، والغربة تخف في بعض الأماكن، أما كل ما تشتد في بعض الأماكن صحيح، ليصدق قوله صلى الله عليه وسلم: ما من عام إلا والذي بعده شر منه، وهذا لا بد من شفاء عام. ولكن بجانب ذلك لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق، لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم، إلى آخر الحديث بروايات وبألفاظ مختلفة. هذا الصراع ماشي، ولكن غالب العلم اليوم ينبغي أن يعتبر بأمثال هؤلاء المجددين، يدرس تاريخهم وحياتهم، كيف بدأوا وكيف عملوا وكيف جددوا وكيف وفقوا، يحرص أن يكون مثلهم. ورأى من قدرة الله تعالى وتقليبه للقلوب العجيبة، يقلب القلوب من القلوب ما يقلبها إلى الشر، ومن القلوب قلوب تتقلب وترجع إلى الحق، وهذا شيء واقع. وفي أول دعوته عندما بدأ في الحريملة كادوا أن يقتلوه، فخرج خائفا كما خرج المصلحون من قبل. فالناس الذين رحبوا تحولوا انقلبوا فخرج، فجاء إلى العيينة، وصاحب العيينة سعد، وفعلا آزر الدعوة. ولما نفذ حكم الرجل في التي اعترفت بفحشة الدين أمامه، تحولت الدنيا غير الدنيا الأولى. أمراء المناطق كلهم أقعوا أمير العيينة، قالوا: إلا أن تخرج هذا المطوع والذي جاب المشكلة. فخرج إلى الدرعية. هذه هي المرحلة الثالثة مما بدأ في الدعوة، بدأ جادا وعملا على العلم وعبادة، حتى انتشرت وأخيرا وصلت إلى ما نحن فيه الآن، وخرجت من الجزيرة كما قلت لكم إلى أبقار كثيرة. وما تسمعون من أهل الحديث في القارة الهندية من آثار هذه الدعوة، وما تسمعون من أنصار السنة المحمدية والسلفيين في جميع الأبقار من آثار هذه الدعوة. هكذا يتخرج الإنسان فيلسوف من كلية أصول الدين والدعوة، ويتحول داعية سلفيا، فيدعو الله سبحانه وتعالى مقلب القلوب. ولو درستم أحوال الناس في هذا لوجدتم عجائب وعجائب. المسألة الثانية